بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: إثم الذين يفتنون الناس في الدنيا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي نجيح عن خالد بن حكيم بن حزام قال: تناول أبو عبيدة رجلا بشيء فنهاه خالد بن الوليد فقال: أغضبت الأمير. الأمير هو أبو عبيدة. فأتاه فقال: إني لم أرد أن أغضبك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. الحديث حديث خالد يذكر به أبا عبيدة. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن حكيم بن حزام، وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الطفيل قال: انطلقت أنا وعمر بن صليع حتى أتينا حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الحي من مضر، لا تدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا أفتنته وأهلكته حتى يدركها الله بجنود من عباده فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة تلعة. هذا هو عاقبة البغي، أنه يذل الله أهله، وعاقبة أهل الفتن عاقبتهم خسرى. إن رأيت من تسلط على الناس بالفتنة والبغي فاعلم أنها نكبته وأنه سرعان زواله. هذا الحديث فيه: إن هذا الحي من مضر، لا تدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا أفتنته وأهلكته. مضر، أناس كانوا من مر عليهم آذوه، ما يعترضون يذهبون للقبائل إلى بيوتهم ويهجمون عليهم يؤذونهم، لا، بل مجرد من مر عليهم آذوا ومن توصلوا إليه كذا. حتى لما قدم وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإن لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعتصم به ندخل به الجنة. ما كان يسلم الناس منهم إلا في رجب، يسمونه منصل الأسنة ويضعون السلاح ومن مر ويسلم، وقصدهم الدنيا، أولئك بعد الدنيا. ذنب تلعة يريد كثرته وأنه لا يخلو منه موضع، ومنه الحديث: فيجيع مطر لا يمنع منه ذنب تلعة. تلعة وقيل هو من الأداد تلع، والتلاع مسايل الماء من علو إلى سفل، إحداها تلعة، وقيل هو من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها. التلاع المكان المرتفع، لا يمنع منه ذنب تلعة، يذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة، أي تضرب عليهم الذلة في كل مكان أينما ثقفوا، أي أينما كانوا. في القاموس: التلعة يضرب ولا يمنع ذنب تلعة، يضرب للذليل الحقير، الذليل الذي لا يمنع ذنب تلعة، فلان لا يمنع ذنب تلعة. التلاع مسائل الماء من الإسناد والنجاف والجبال حتى ينصب في الوادي، ولا تكون التلاع إلا في الصحاري، ولا يمنع ذنب تلعة، يضرب للذليل الحقير. معنى الحديث: إن هذا الحي من مضر لا تدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا أفتنته وهلكته حتى يدركها الله بجنود من عباده فيذلها حتى تذل وتصير حقيرة لا تمنع ذنب تلعة. هذا الباب كما ترى معقود في إثم الذين يفتنون الناس في الدنيا. مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس أوقفوا بالشمس وصب عليهم الزيت وعذبوا من أجل أنهم يؤدون الخراج، يطلب منهم أداء الخراج، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا حتى وإن كانوا كفارا على هذا الحال ما يعذبون بهذا العذاب حتى ولو لم يعطوا الجزية، إما أن يقاتلوا وإما أن يعطوا الجزية، أما هذا العذاب فلا، جزية أو الخراج أو شيء من ذلك ما يعذبون من هذا العذاب. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ونظيره حديث خالد هذا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا الهدية وأجيبوا الدعوة ولا تضربوا المسلمين، لا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين أي العذاب من بابه أيضا، لا يعذب المسلم. لو فتن الإنسان إنسانا بلسانه بكلامه يؤذيه بغير حق لكان مجرما ويستحق نقمة الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لو فتن إنسان أو آذى إنسان إنسانا بريح الثوم يكون آثما، لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب مصلى مجمع الناس اجتماع الناس ليعتزلنا وليعتزل مصلانا. لو أزال عن الناس أذى يسير كالزجاج والشوك من طريق الناس من طريق المسلمين، تؤذي المسلمين زجاج أو شوك أو شيء يزلقون فيه أو نحو ذلك مما يتأذون منه من المياه ونحو ذلك، أزالها أبعدها سواء وجدها في الشارع أو من فعل غيره، المهم يزيل الشر عن الناس، يكون هذا من أسباب دخول الجنة دخوله الجنة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، هكذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فيا أخي شؤون الناس شؤون عظيمة لهم حقوق على بعضهم، والله عز وجل صانهم من أن يبغى بعضهم على بعض الشريعة الصينة الشريفة العظيمة. لا دماؤهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ليست مهدرة، كلها مصانة بصيانة الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة، حتى الحيوانات والنمل والطيور وسائر المخلوقات الله عز وجل صانها ولا يؤخذ منها شيء إلا بحقه، كل بحقه. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. لا يتعارض هذا الحديث مع ما جاء لأن أشد الناس عذاب المصورون وأشدهم وهكذا كثير من هذا الباب أشد، يكون كل بحسبه، فمن فتن الناس يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة في النار الذين يؤذون الناس الذين يعذبون الناس بالكلام، وهكذا لا مانع من أن يجتمع أشد من عدة أصناف، كأن تقول هذا الطعام حلو وهذا حلو فلا مانع من أن يكون كله حلو، فلا يتعارض على أن أشد فقط يكون أفعل تفضيل من جانب واحد، يكون هذا أشد في بابه وذاك أشد في بابه وذاك أشد في بابه وهكذا. فيه على أن الحديث الذي يليه عن حذيفة على أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال حتى يدركها الله بجنود من عباده. وفيه أن من سلطه الله على شيء تسلط، الأمر لله سبحانه، والله ما هي شجاعة ولا بسالة ولا، ولكن من سلطه الله تسلط. وربما يسلط المسلمين على المجرمين، وربما يسلط المجرمين على المسلمين نكالا وعذابا بسبب ذنوبهم. وفيه أن من سلط الله عليه أذله، أن من أراد الله إذلاله أذله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تفضلوا حفظكم الله.